بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال الرابع بعد في السؤال السابع عشر بعد المئة الرابعة. سؤال رحمه الله تعالى: رجل تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج ولكنه كان جاهلا، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: من ترك الإحرام للميقات مع أنه مر به وهو يريد النسك، أن هذا لا يجوز، لأنه من تعدي حدود الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فمن جاوزها وهو يريد الحج والعمرة بدون إحرام فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع. وعلى ما تقتضيه قواعد أهل العلم يجب عليه أن يذبح فدية بمكة يوزعها على الفقراء، والفدية واحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسك أو نسيه فليهلك دما. ولكن هذا السائل ذكر أنه كان جاهلا بالحكم الشرعي، وإذا كان جاهلا فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية التي ذكرناها من قبل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أصبح الحج عن طريق الحملات، فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة، وخاصة أن معي أهلي، أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك، وما الأمور التي تترتب على ذلك؟
فأجاب فضيلته. هذا السؤال مهم، كثير من الناس يسأل عن هذا.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان حجك فريضة وكان يمكنك أن تذهب إلى مكة فيجب عليك الذهاب، ولكن لا بد أن تحرم من الميقات لأنك تريد الحج والعمرة، ولا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، وإذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المقيمون في هذه البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي 5 سنوات على آخر حجة، فيجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش أو نمشي على الأقدام؟ وإن منعنا فهل نعتبر من المحصرين أم لا؟ أجاب فضيلته بقوله: الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة. المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار، هذا هو الأولى، حتى يستمر من الأمور التي قد تكون عاقبتها له غير حميدة. ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات لا يهوزها ويحرم بثيابه المعتادة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل الأفاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير. فأجاب فضيلته بقوله: أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام من وجهين: أحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات، والثاني مخالفة أمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. وعلى هذا فيلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الإحرام من الميقات على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات، فما يلزمني؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإن تجاوز الميقات بدون إحرام أو أحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر، لأن بعض الناس يتهاون، ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو، فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة، وهذا غلط، لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت. ولهذا لما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، أي بعيد عن طريقهم، قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فالواجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به. فإذا قدر أن شخصا أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حال ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه، وفيما إذا كان يخشى من ألا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره، لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئا، ولكن تأخير الإحرام بعد الميقات هو الذي يضر الإنسان، فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ.
وذلك دائما في الجو أحرم قبل الإعلان، لأن تعرف الطيارة تمر الميقات بسرعة تتجاوزه، ربما تشغل أن تكون مشغول بإعداد إحرامك وغيره، من حين يقولون باقي على الإحرام مثلا الميقات نصف ساعة، قم أنت الآن جهز نفسك البس وأحرم قل لبيك اللهم عمره، لأن نصف ساعة تمضي بسرعة. نعم.
وكذلك لو جاء عن طريق البر مارا بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات.
لكنه يعني لو أنه حسبها، يقول الرجل يعني السلام يستطيع يعني أن يعني يحسبها، له أن يترك الأمر حتى يعني يبقى خمس دقائق ويحرم، هذا أحسن شيء. لكن لو أنه خشي من نفسه الغفلة، قال أن ربما أن يغفل أو أن تجهيزي الإحرام يحتاج وقت، فلا شك أنه يعني كونه يحرم قبل الميقات خير من إيش أن يبقى متردد هل أحرم في من الميقات أو بعده. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم بدون إحرام لأنني أعتبر نفسي متمتع بالعمرة إلى الحج، فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال بنية الحج هذا العام فهو متمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ إذا
اعتمرت في شوال في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم بدون إحرام لأنني أعتبر نفسي متمتع. لكن هو من هل تبوك ولا من ليس من هل تبوك؟ نعم مثل هذا.
فأجاب فضلته بقوله: مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال بنية الحج هذا العام فهو متمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ إذا ذهب إلى تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة سريعا فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه. وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك، فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما، لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. أما إذا ذهب إلى تبوك للعمل فإنه إذا رجع إلى مكة يحرم من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن من موظفي الدولة، كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال، فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة، منا من يذهب إلى جدة ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة، قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة، فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها؟ فأجاب فضيلته بقوله: تحرمون في هذه الحال من الميقات، لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم إلى أداء عمل، فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات، فالذي في الطائف يحرمون من السيء، والذين في الجهات الأخرى يحرمون إذا مروا من مواقيته.
ما يمكن التعامل فيه
كيف؟
ما يصير التمتع، لأنه هو أول شيء جاء عمره بعدين وزعوه بعدين بيرجع مرة ثانية، هل يتمتع؟
كان نيته التمتع يصير متمتع، والأصل أنه يكون متمتع لأنه أدى العمرة في أشهر الحج هذا. فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة، فمنا من يذهب إلى جدة ومنا من يذهب ويوم الثامن نقدم، هذا الأصل أنه متمتع. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: فرقتم في الجواب السابق والذي قبله بين من خرج لغرض ورجع سريعا وبين من خرج للعمل، فما هو الفرق؟ فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني، أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعا فإنه لا يكون هذا السفر منقطعا عن هذا السفر لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكما.
نعم، مثل أهل الذين يعني الحطابين وغيره لا يكون هذا انقطاع، لأنه وإن خرج من حدود مكة وجاء وغيره لا يعد ذلك انقطاعا. فمن تكرر دخوله المحل وهو ملزوم بكل دخول بعمل لا يعد هذا يعني الخروج إن كان له نية الرجوع لا يعد ذلك موجبا للعمل المترتب عليه. مثال ذلك فراش المسجد يخرج ويدخل يخرج ويدخل، لا نقول كل ما خرج دخلت صار ركعتين.
سيقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الذي يأتي للعمل في مكة قبل الحج بأيام ثم يأتي الحج، هل له أن يحج مفردا وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج ثم سافر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفردا فهو مفرد، أما إذا اعتمر وذهب إلى بلد آخر فهذا اختلف العلماء فيه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده. فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هدي المتمتع. ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع عنه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفرا جديدا، وأما إذا ذهب إلى غير بلده أو فوق المسافة فإنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر، وهذا هو الراجح. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي، ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة، فما الحكم في ذلك؟ علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته، فإذا كان هناك حكم فهل أؤديه عن أخي أم هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته، علما بأنه غير موجود بالمملكة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر تمام الحديث، وهذا الخبر بمعنى الأمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة الحديث. وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرام من مكة أو ما بين مكة والميقات فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين، والفدية شاة أو أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز. وعلى هذا فيجب على هذا السائل عن نفسه شاة وعن زوجته شاة وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة، وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلاد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكله هو في أداء الواجب عليهما من الفدية، لأن التوكيل في مثل هذا جائز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتجاوزنا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد 150 كيلو مترا، ولكننا لم نعد، وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟
الجعرانة يصح فيها لغتان، الجعرانة والجعرانة بالتشديد والتخفيف. نعم.
ما في شغل الجعرانة بالجيم؟
ها؟
طب ما في الجعرانة طب الجيم؟
الجعرانة
والجعرانة.
ها؟
هل الجعرانة فيه ولا ما؟
الجعرانة والجعرانة بالتشديد والتخفيف.
أقصد ضم الجيم.
الجعرانة.
لا الجعرانة.
الجعرانة.
في؟
الجعرانة والجعرانة. يصح هذا وهذا.
لا يقصد الجيم مضمومة ولا مفتوحة مكسورة.
هي في الجعرانة الجعرانة في الجعرانة بس. ضم الجيم.
ما أذكر.
قال: وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية ويشاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجبا، لكن نظرا لكونكم معذورين للجهل فيسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب الفدية، وهي شاة تذبحونها توزعونها بمكة لا بد منه عند أهل العلم، فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم الدم كما قال ذلك العلماء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة قصدت مكة عن طريق الطائرة بنية العمرة، وعندما قرب المكان الذي يحرم منه الناس نادى أن أحرموا، ولكن لم تنتبه لذلك إلا بعد فوات مكان الإحرام، ثم بعد مدة نوت الإحرام وقضت العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، العمرة صحيحة وليس فيها شيء إلا أنها تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات، فعليها عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء إن كانت قادرة، وإن لم تكن قادرة فليس عليها شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذهبت إلى مكة للعمرة، أو ذهبت إلى مكة للعمرة، فمررت بميقات السيل الكبير فلم أحرم منه، بل اتجهت إلى مكة مباشرة واستأجرت فيها، ثم ذهبت من مكة إلى الميقات السيل الكبير وأحرمت منه، أديت العمرة، وقد قال لي بعض الإخوان: عليك دم لأنك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة، فهل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك دم لأنك لم تحرم دون الميقات، بل رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، وبهذا زال موجب الدم. أما لو أحرمت من مكة أو ما دون الميقات، ولو خارج مكة، فإن عليك دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لكن ما دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا شيء عليك. ونوجه إخواننا الذين يتسرعون في ونوجه إخواننا الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم: إن الأمر خطير، لأن المفتي يعبر عن شريعة الله، فهل هو على استعداد إذا لقي الله عز وجل وسأله عما أفتى به عباده من أين لك الدليل؟ إن المفتي بلا علم وليس عنده دليل، حتى لو أصاب فقد أخطأ، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه، وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث: أجراكم على الفتية أجراكم على النار، وكان السلف رحمهم الله يتباعدون الفتية حتى تصل إلى من يتعين عليه الإجابة، وإني أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يسبقوا إلى السؤدد والإمامة، أقول لهم: اصبروا، فإن كان الله قد أراد بكم خيرا ورفعة حصلتم ذلك بالعلم، وإن كانت الأخرى فإن جرأتكم على الفتية بلا علم لا تزيدكم إلا ذلا بين العباد وخزيا يوم المعاد، وإني لأعجب من بعض الإخوة الذين أوتوا نصيبا قليلا من العلم أن يتصدروا للإفتاء، وكأن الواحد منهم إمام من أئمة السلف، حتى قيل لي عن بعضهم حين أفتى بمسألة شاذة ضعيفة: إن الإمام أحمد بن حنبل يقول سوى ذلك، فقال هذا المفتي لمن أورد عليه هذا الإيراد: ومن أحمد بن حنبل؟ أليس رجلا؟ إنه رجل ونحن رجال. ولم يعلم الفرق بين رجولته التي ادعاها ورجولة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. وأنا لست أقول إن الإمام أحمد قوله حجة، لكن لا شك أن قوله أقرب إلى الصواب من قول هذا المفتي الذي سلك بدايات الطريق، الله أعلم بالنيات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة عند أذان الفجر، دخلت المسجد الحرام وصليت الفجر، وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم، فذهبت إليه وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مناسك العمرة، وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام، وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن عمرتك غير صحيحة، وقال آخر: عمرتك صحيحة وعليك فدية، أما الثالث فقال: يكفيك الإحرام من التنعيم، فهل العمرة صحيحة أم علي فدية؟ فأجاب فضيلته بقوله: العمرة صحيحة، ولأنك أتيت بأركانها أحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضا أو الحلق، لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، فالواجب عليك حين قدمت أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هنا. وتوجيهنا لمن يفتي بغير علم أنه يحرم على الإنسان أن يسارع في الفتية بغير علم لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربما يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي الأثر: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وكان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتية كل منهم يحيلها على الآخر. لكن الذي يظهر لي أن هذا السائل لم يفتيه أحد من العلماء لكنها فتوى مجالس من العامة، أي قال كل واحد منهم: أظن أن عليك كذا. ومع ذلك فإننا لا نعذره، لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل للإفتاء. لكنني أحذر صغار الطلبة الذين يسرعون في الإفتاء، فتجد الواحد منهم يعرف دليلا في مسألة وقد يكون هذا الدليل عاما مخصوصا أو مطلقا مقيدا أو منسوخا غير محكم، فيتسرع في الفتية على ضوئه دون أن يراجع بقية الأدلة. وهذا غلط محض، يحصل به إضلال المسلمين عن دينهم ويحصل به البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم، لأن هذا الإفتاء الذي حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان في قلوبهم موضع القبول فيحصل بذلك عندهم التباس وشك. لهذا نقول لإخواننا: إياكم التسرع في الفتية، واحمدوا ربكم أن ألزمكم ألا تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلون فيه على الأقل إلى غلبة الظن. وكم من مفسدة حصلت بالإفتاء بغير علم، وربما يحصل بذلك إفطار في صوم أو قضاء صوم غير واجب، أو ربما تصل إلى حد أبلغ وأكبر مما ذكر. ويرد علينا أمور كثيرة في هذا الباب، والله المستعان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل منتدب بمكة للعمل في موسم الحج، وقال: إن أذن لي مرجعي بالحج فسوف أحج. وأخذ معه ملابس الإحرام، والغالب على ظنه أن مرجعه سوف يأذن له، فإذا أذن مرجعه فمن أين يحرم؟ وهل يلزمه الرجوع للميقات الذي مر به؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي في مهمة لا يدري أيؤذن له أو لا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي فيه الإذن. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة ذهب للحج بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمئة كيلو، فطلبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرمه منه، فرفض العودة إليه ووصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة، فماذا يلزمهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مئة كيلو كما قال السائل، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعلوا أحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات بمئة كيلو، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدية التي ذبحها هؤلاء، لأنك أنت الذي اعتديت عليهم والنسيان منك أنت، فرطت أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات جاهلا، وكذلك لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسيا، فجاوب فضيلته بقوله: أما المسألة الأولى الذي لم يحرم من الميقات جاهلا فلا إثم عليه، لكن علي عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبا، والثانية وهي كونه لبس قبل أن يقصر ناسيا فلا شيء عليه أيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن يحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم مفردا، فهل يصح هذا الفعل ومن أين يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره. فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات ويريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ترك الإحرام من الميقات للعمرة، فما حكم ذلك؟ أجاب فضيلته بالقول: أولا يجب أن نعلم أنه لا يحل للإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد الحج أو العمرة. ثانيا، إذا فعل الإنسان هذا أي تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه آثم عاص لله ورسوله، وعليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، جبرا لما ترك من واجب الحج من واجب الإحرام، حيث ترك واجبا في الإحرام وهو أن يكون الإحرام من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت فريضة الحج ولم أحرم بالحج من الميقات إلا بعد أن تجاوزت هذا الميقات، لأنني كنت أجهل مناسك الحج، فقرأت بأن الإحرام من أركان الحج، ومن ترك الإحرام فلا حج له، فماذا يلزمني؟ هل أعيد الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل من مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فمن تجاوزها وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم وأحرم من دونها فإن عليه عند أهل العلم فدية جبرا لما ترك من الواجب، يذبحها بمكة ويوزعها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. أما قول العلماء إن الإحرام ركن، فمراد بالإحرام نية النسك لا أن يكون الإحرام من الميقات، لأن هناك فرقا بين نية النسك وبين كون النية من الميقات، فمثلا قد يتجاوز الإنسان الميقات ولا يحرم ثم يحرم بعد ذلك فيكون هنا أحرم وأتى بالركن، لكنه ترك واجبا هو كون الإحرام من الميقات. والرجل حسب ما فهمنا من سؤاله قد أحرم بلا شك لكنه لم يحرم من الميقات، فيكون حجه صحيحا ولكن عليه فدية عند أهل العلم تذبح في مكة وتوزع على الفقراء إن استطاع أن يذهب هو بنفسه، وإلا فليوكل أحدا، وإن لم يجد من يوكله ولم يستطع أن يذهب فمتى وصل إلى مكة في يوم من الأيام أدى ما عليه. وأوجه هؤلاء وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى على غير علم، فإن كثيرا من الناس يصلون ويخلون بالصلاة وهم لا يعلمون، وإن كان هذا قليلا، لأن الصلاة والحمد لله تتكرر في اليوم 5 مرات ولا تخفى أحكامها الكلية العامة على أحد، لكن الحج هو الذي يقع فيه الخطأ كثيرا من العامة ومن بعض طلبة العلم الذين يفتون بغير علم. لذلك أنصح إخوان المسلمين وأقول: إذا أردتم الحج فاقرأوا أحكام الحج على أهل العلم الموثوقين بعلمهم وأمانتهم، أو ادرسوا من مؤلفات هؤلاء العلماء ما تهتدون به إلى كيفية أداء الحج. وأما أن تذهبوا إلى الحج مع الناس ما فعل الناس فعلتموه، وربما أخللتم شيء كثير من الواجب، فهذا خطأ. وإني أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم مثلا: لرجل أراد أن يسافر إلى المدينة وهو لا يعرف الطريق، فهل هو يسافر بدون أن يعرف الطريق؟ أبدا، لا يمكن أن يسافر إلا إذا عرف الطريق، إما برجل يكون دليلا له يصاحبه، وإما بوصف دقيق يصف له المسير، وإما بخطوط مضروبة على الأرض يسير الناس عليها. وأما أن يذهب هكذا يعوم في البر فإنه لا يمكن أن يذهب، وإذا كان هذا في الطريق الحسي فلماذا لا نستعمله في الطريق المعنوي، الطريق الموصل إلى الله، فلا نسلك شيئا مما يقرب إلى الله إلا ونحن نعرف أن الله تعالى قد شرعه لعباده.
الله
صحيح. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
فقدم العلم على القول والعمل، فأعلم ثم قال إيش؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الاستغفار من العمل، فقدم العلم على العمل. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يريد العمرة ولكنه ذهب إلى قريب الله في الشرائع ولم يحرم من الميقات، يريد الراحة عند قريبه ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فهل هذا جائز؟ وما الأفضل في حقه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء، لكن لو فعل وقال أستريح ثم أرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج.
ولو كذلك أن يحرم من الميقات وينطلق ويؤدي عمرته ثم يرجع إلى قريبه.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم مكة في أشهر الحج للعمل ولم يحرم، ثم نوى الحج وهو بمكة، فمن أين يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من المكان الذي بدا له أن يحج أو يعتمر فيه، إلا أنه إذا نوى العمرة وهو في الحرم فإنه يخرج إلى الحل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم للعمل وأحرم بالحج وهو في عرفة ويشتغل، فهل يجوز؟
عندك وهو في عرفة؟
نعم
في عرفة.
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة، ولا بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل فيها، قضيت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام فقالوا لي: اذهب إلى جدة وأحرم من هناك. وفعلا ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج، فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم. فجاءوا فضلته بقوله: إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة، ولا حاجة أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لا بد أن تخرج لأدنى الحل، أي إلى خارج حدود الحرم، حتى تهل بها. لهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منها. وعلى هذا الذي قال لك: لا بد أن تخرج إلى جدة، لا وجه لقوله، وحجك صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بأمك كما أردت.
التنعيم ميقات أصبح.
كيف؟
التنعيم ميقات.
التنعيم ما هو ميقات، التنعيم هو أدنى الحل. لو إنسان أراد العمرة من أهل مكة وأحرم من غير التنعيم من جهة الطائف، بس إنه أدنى الحل، أول ما خرج من حد الحرم قال لبيك اللهم عمرة ورجع بالسيارة ودخل خلاص. لكن الناس صار عندهم في مصطلحهم أن هذا ميقات من نوى العمرة في مكة، ولا هو ما يسمى ميقات. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يعمل بمكة المكرمة،
إنما خرجت إليه عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أقرب الحل لها في ذلك المكان. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية، فهل يلزم من الإحرام من الميقات إذا رجع إلى مكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من أول ميقات يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
صحيح. نعم.
فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية، في هذه الحالة يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام، إلا إذا كان لم يؤدي العمرة أولا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل لأهل مكة أن يحرموا من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة، لا أهل مكة ولا غيرهم، إلا في الحج فقط، أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل. فمثلا إذا كان في الرصيفة أو في غرب مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس، وكان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس.
شوف هذا يدلك أن التنعيم ليست ميقاتا، ما ألزمه بالخروج إلى التنعيم فقط. نعم،
لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره. سبحانه فضل الشيخ رحمه الله تعالى، رجل يسكن في جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم قضى حجه، فما الواجب عليه؟ وهل يجب عليه طواف الوداع؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم فليس عليه شيء ويحرم من مكة، وإذا أراد أن يخرج إلى جدة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل منتدب للعمل في مكة، ولما وصل مكة أذن له مرجعه بالحج، فمن أين يحرم؟ هل يلزمه الرجوع للميقات؟ فأجاب فضيلته بقوله: يحرم من مكانه بالحج، فإن أذن له في منى أحرم من منى، وإن أذن له في عرفة أحرم من عرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، رجل يريد مكة من أجل العمل، ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له رؤساؤه أن يعتمر، فإذا تجاوز الميقات هل يدخل محرما أو لابسا ثوبه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد الإنسان مكة للعمل فمر بالميقات وكان أدى من قبل فريضة الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام من الميقات، لأن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، فإن كان قد أداهما ومر بالميقات وهو لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، لأنه وجوب الإحرام.
إيش؟ لأنه
عندك
لأن وجوب الإحرام،
لأن وجوب الإحرام من الميقات إنما يكون على من أراد الحج والعمرة، كما يدل على حديث كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أما الداخل لمكة للعمل وكان أدى الحج والعمرة ولكنه أراد الإحرام فيما بعد فإنه يحرم من مكة إن كان يريد الحج، وإن كان يريد العمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل إما التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية على طريق جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه أن تأتي بالعمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتهل بالعمرة من هناك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجا ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرام من جدة قارنا، فهل يجوز الإحرام من جدة أم لا بد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه شيء، وإذا تجددت له النية للحج بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له فيه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سافرت إلى الحجاز ولم يكن عندي نية للعمرة، وعندما وصلت إلى جدة مكثت فيها أياما وجدت ما يشجعني على أداء العمرة، فهل أعتمر مع العلم أني لم أعتمر قبل ذلك أبدا؟ أجاب فضيلته بقولي: نقول في هذا الحال لك أن تحرم من جدة لأنك في الأول لم ترد العمرة، ولكن يجب أن تعلم أن العمرة واجبة على الفور، وأن الواجب عليك أن تنوي العمرة حين مررت بالميقات ثم تؤدي العمرة وترجع إلى جدة، ولكن ما دام الأمر كما قال السائل إنه قد ذهب إلى جدة وهناك وجد من يشجعه على العمرة فأحرم من هنالك وأدى العمرة، نقول لا حرج عليه وليس عليه فدية، وعمرته هذه مجزئة عن عمرة الإسلام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة سافروا للحج ثم تعطلت السيارة دون الميقات وقطع الغيار لا توجد إلا في مكة، فهل المرسل من قبل الجماعة لشراء قطع الغيار يجب عليه الإحرام لكونه سيمر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة، وبعد خروجه من مكة وإصلاح السيارة يؤدي نسكا مرة ثانية، أم يبقى في إحرامه ويشتري قطع الغيار ويؤدي مع الجماعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه.
سؤال جميلة يحصل. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه الإحرام حين دخوله لشراء قطع الغيار لأنه مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد شراء حاجته ثم يرجع، إذا رجع مع أصحابه أحرم معهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي مواقيت الحج الزمانية وهل العمرة ميقات زماني؟ فأجاب فضيلته بقوله: مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، هو القول الراجح لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج لآخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي معذورة في تأخير طواف الإفاضة، هذه هي المواقيت الزمنية للحج. أما العمرة فليس لها ميقات زمني فتفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجه. في أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي أشهر الحج، أجاب فضيلته بقوله أشهر الحج كما قال الله عز وجل الحج أشهر من معلومات، وأشهر جمع شهر، والجمع أقله ثلاثة، والثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية، فأجاب فضيلته بقوله حكم الإحرام قبل المواقيت مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون بعض الناس يحرم قبل أن يصلها فيه شيء من التقدم على حدود الله تعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمنية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. هنا مسألة أحب أن أنبه إليها،
عندنا في بعض النسخ وهنا المسألة، الصحيح وهنا مسألة أحب،
هنا مسألة أحب أن أنبه إليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولا يحل له أن ينتظر إلى أن يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية، فأجاب فضيلته بقوله اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج.
سبحان الله، يقول وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، مع أن يبدو أن هذا يعني قول متقدم، لأن الشيخ حتى في شرحه على زاد المستقنع ذكر هذا المسألة، وذكر أن التعدي من الميقات الفرعي للميقات الأصلي جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت فتوى الشيخ على ذلك لأن تم سؤالا من قبل بعض الأخوة وكذا، لكن يبدو أنه يعني إما أنه تراجع أو أنه أراد أن يذكر الأحوط وهو قول الجمهور. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول
المواقيت؟ واضح المسألة هذه إخوان، يعني إنسان مثلا ميقاته الأصلي هو شامي الجحفة، جاء وجلس في المدينة، له أن يترك الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة. إنسان ميقاته الأصلي السيل ومر بالمدينة، له أن يترك الإحرام من المدينة الذي هو أبيار علي ويحرم من السيل، لأنه هذا ميقاته الأصلي. نعم. لكن الأحوط ما أشار إليه الشيخ. نعم. ما حكم
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية، فأجاب فضيلته بقوله اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمنهم من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمره، أي تحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت في الحج، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، فأجاب فضيلته بقوله في هذا خلاف بين أهل العلم مع الاتفاق أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلا فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج لكنه يكره، ومنهم من يقول إنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فجعل الله تعالى ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز بجدة بنصف ساعة أو أكثر، فما حكم هذا الإحرام وهو ميقات أهل الخليج العربي؟ فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل الجواب على هذا السؤال نقدم مقدمة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أن يفهم أحكامها أولا قبل أن يتلبس بها لئلا يقع في محظور منها أو في ترك واجب، لأن هذا هو الذي أمر به أمر الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم واستغفر، ثم إن هذا الطريق هو الواقع النظري والعقلي، أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير إليه، ولا يختص هذا بالحج والعمرة اللذين يجهل كثير من الناس أحكامهما، بل يتناول جميع العبادات ألا يدخل الإنسان فيها حتى يعرف ما يجب فيها وما يمنع. وأما بالنسبة لما ذكره السائل فإن الإحرام قبل الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الذي هو مطار جدة الجديد بنصف ساعة يبدو أنه إحرام صحيح، لأن المواقيت لا نظن أنها تتجاوز نصف ساعة بالطائرة من مطار جدة، فعلى هذا يكون إحرام بالعمرة قبل الوصول للمطار بنصف ساعة إحراما صحيحا ليس فيه شيء إن شاء الله. أما بالنسبة لميقات أهل الخليج فإن ميقات أهل الخليج هو ميقات غيرهم، وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى إلى مكة يريد الحج أو العمرة، وهي ذو الحليفة المسمى أبيار علي لأهل المدينة ولمن مر بها من غيرهم، والجحفة وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم، وقد خربت الجحفة وصار الناس يحرمون بدلا عنها من رابغ، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم ويسمى الآن السير الكبير، ويلملم لأهل اليمن ومن مر بها من غيرهم يسمى الآن السعدية، وذات عرق لأهل العراق وقتها عمر رضي الله عنه، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها وهي المسماة بالضريبة، هذه المواقيت لمن مر بها يريد الحج أو العمرة من أي قطر من أقطار الدنيا، فإذا مر من طريق لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت، لأن عمر رضي الله عنه أتاه أهل العراق وقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا يعني مائلة عن طريقنا، فقال أمير المؤمنين عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، فقالوا رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أنه من حاذى هذه المواقيت برا أو بحرا أو جوا أن يحرم، فإذا حاذى أقرب ميقات له وجب عليه الإحرام. والظاهر لي أن طرق الخليج الجوية تمر من محاذاة قرن المنازل وهو أقرب المواقيت إليها، وإذا لم يكن هذا صحيحا فيسأل قائد الطائرة أين يكون طريقها، فإذا علم أنه حاذى أقرب ميقات إليه وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز لأهل الخليج ولا لغيرهم أن يؤخر الإحرام إلى جدة، فإن هذا وإن قال به من قال من الناس قول ضعيف لا يعول عليه، وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم يدل على بطلان هذا القول إلى من وصل إلى جدة قبل أن يحاذي ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان، فإن أهل العلم يقولون إنهم يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا رابغا أو يلملم لأن جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين، فعلى هذا يحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية من جدة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى كيف يحرم المسافر بالجو، فأجاب فضيلته بقوله يحرم المسافر بالجو كما ذكرنا من قبل أي إذا حاذ الميقات يحرم، ولكن كيف يصنع قبل إحرامه؟ نقول ينبغي له أن يغتسل في بيته وأن يلبس ثياب الإحرام سواء في بيته أو في الطائرة حين تستقل بالطائرة وإذا بقي عليه إلى مطار جدة حوالي نصف ساعة فليحرم، أي فليلبي بقوله فليلبي، يقول لبيك عمرة إن كان محرما بعمرة، أو لبيك حجا إن كان محرما بحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلت من أشهر الأشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلينأخذ الحج أيام التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله: أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى الآخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، قد فات يوم عرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق، أو بعد انتهاء أيام التشريق للعام القادم لأنه في أشهر الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره، فإن بني على هذا الخلاف هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ من العلماء من قال ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج قبل أشهره إلى العمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، وفي العام القادم يأتي بالحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يحرم بعمرة أو حج إلا من الميقات الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقيت خمسة، وهي ذو الحليفة والمسمى أبيار علي، وهي لأهل المدينة ولمن مر بها، والجحفة، وهي قرية خربت وصار الناس يحرمون بدلا عنها من رابغ، وهي لأهل الشام ولمن مر بها، وهي لملم ويقال لها السعدية، فهي ميقات أهل اليمن ولمن مر بها، قرن المنازل هو السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن مر به، وما ذات عرق فهي التي تسمى الضريبة التي تسمى الضريبة، وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم. وهذه المواقيت من أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوزها حتى يحرم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل الشام من الجحفة. فقوله يهل خبر بمعنى الأمر، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى هذه المواقيت، وقد نص أهل العلم على أن هذا مكروه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان إذا سافر للعمرة أو الحج بالطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بقليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور، لهذا ينبغي أن يحتاط ويحرم قبل خمس دقائق أو دقيقتين ونحو ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في بعض البلاد الأفريقية يحرمون في المطار قبل المغادرة إلى مكة، لأن الطائرات في بلدانهم لا يعرفون شيئا عن الميقات، فلذلك يسيرون بهؤلاء ولا يخبرونهم عن الميقات، هم يحرمون في المطار قبل المغادرة لهذا السبب، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم، نقول لا بأس أن تحرموا من المطار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المسافر للحج أو للعمرة بالطائرة إذا أخذ بالأحوط وذلك لسرعة الطائرة وأحرم قبل الوصول للميقات، فما حكمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يكون في الطائرة نرى أنه يحتاط قبل أن يحرم، يحتاط أن يحرم قبل خمس دقائق، لأنه لو أخر حتى يحاذ الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول احتاط. ومن ثم كان القائمون على الطائرة جزاهم الله خيرا يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولا بنصف ساعة أو ثلث ساعة ثم بعشر دقائق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس من باب الاحتياط وخوفا من مرور الطائرة بالميقات بسرعة يحرمون عند صعود الطائرة، مع أن قائد الطائرة يعلن بوقت كاف قبل الوصول إلى محاذاة الميقات، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بحسن، والعلماء قالوا يكره أن يحرم قبل الميقات ولا داعي للاحتياط هنا.
بعض الناس من باب الاحتياط وخوفا من مرور الطائرة يحرمون عند صعود الطائرة، مع أن قائد الطائرة يعلم بوقت كافر، يعني مع وجود إيش الإعلام. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض سكان جدة إذا أرادوا العمرة يأتون مكة ويحرمون منها، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا في تفصيل، فإذا كان الإنسان ساكنا في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم بدأ له في مكة أن يحرم، نقول أحرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنى الحل. أما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخ الله يحفظك، السؤال اللي
اللي قال خربوا سيارتهم راح يشترون قطع غيار.
نعم.
اللي بروح يشتري منهم قطع غيار إذا لم يكن اعتمر من قبل نهائيا.
إيه ما في بأس. لأنه ما له غرض في العمرة الآن. لا سيما وهو يعني موعود إن شاء الله إنه بيرجع بس إنه لأجل الحاجة. فلا بأس إن شاء الله.
طيب الشيخ إذا الجاهل لبس الإحرام ودخل مكة تعدى الميقات قبل أداء العمرة سأل إني أنا والله تعديت الميقات هل يقال له ارجع أو يقال له أد عمرتك ثم أفدي
يفعل لا يسر له
عليه
أهل العلم ذكروا أنه إذا تعدى المواقيت متعمد ثم أراد أن يرجع من أهل العلم يقول ما ينفع هذا الرجوع تلزم الفدية ولا وين رجع لماذا؟ قالوا لأنه اجتاز الميقات متعمد ففرق بين من اجتاز متعمد
ناسي.
نعم أو ناسي فالناسي إن رجع فتسقط عنه لأن مرات يختار الرجوع أوفر له لأن تكون عائلة كبيرة كيف بوفي كل واحد يقول أرجع أنا أخسر لي بنزين بسيط ولا أدفع القيمة
أقوم بالمقاتل في نوع النية النصف